أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع مواعظ المعصومين 14 عليهم الصلاة والسلام. كتب الإمام الجواد عليه السلام إلى سعد الخير موعظة مطولة ذكرت بعض مقاطعها، واليوم نستمر في البعض الآخر. قال الإمام عليه السلام في موعظته المطولة: وكل أمة قد رفع الله تعالى عنهم علم الكتاب حين نبذوه وولاهم عدوهم حين تولوه. الإمام بعدين بيّن نموذجين: وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده، هذا النموذج. النموذج الثاني: وكان من نبذهم الكتاب أن ولوه الذين لا يعلمون فأوردوهم الهوى وأصدروهم إلى الردى وغيروا عرى الدين. إلى هنا تلونا. بعد يعني الإمام يركز على هذا المطلب: فالأمة، شوفوا ما يقول فرد، ما يقول جماعة، ما يقول كثيرين، ما يقول الأغلب الأكثر الأعم، لا، يقول فالأمة. الأمة كلها انحرفت، والاستثناء كان قليل جدا بحيث اللفظ بعد ما يخلي مكان للاستثناء. فالأمة يصدرون عن أمر الناس بعد أمر الله تبارك وتعالى وعليه يردون. ذكر معنى الصدور والورود، طبعا هنا مو حقيقي، مجازي. فالأمة يعني مبدأهم ومنتهاهم. فالأمة يصدرون عن أمر الناس، يأخذون دينهم عن الناس، عن أبي بكر وعمر وعثمان ومن أشبه بعد أمر الله تبارك وتعالى، وعليه وعلى أمر الناس يردون. يعني مبدأهم ومنتهاهم، أولهم وآخرهم، كل الاعتماد صار على الإنسان بعد أن كان على الله تعالى. فإذا الإسلام ما موجود، الشيء الموجود غير الإسلام وإن كان باسم الإسلام. بئس للظالمين بدلا، بدل بائس. شنو البدل البائس؟ ولاية الناس بعد ولاية الله. الله كان وليهم مديرهم، هذول رفضوا ولاية الله تعالى، فصار وليهم مديرهم الإنسان. الإنسان صار مدير الإنسان بعد أن كان الله مدير الإنسان. بئس للظالمين بدلا، ولاية الناس بعد ولاية الله، وثواب الناس بعد ثواب الله. الله كان معين إلهم لو أخذوا بالإسلام ثوابا عظيما لا يتصور. هذول اقتنعوا بثواب الناس، أنه أبو بكر يعطي سلطة مؤقتة في منطقة معينة. بئس للظالمين بدلا، ولاية الناس بعد ولاية الله، وثواب الناس بعد ثواب الله، ورضا الناس بعد رضا الله. هذول رفضوا رضا الله، يقولون هسه الله يرضى أو ما يرضى مو مسألة، وإنما اعتمادهم صار على رضا الناس. أبو بكر يرضى أو لا، عمر يرضى أو لا، عثمان يرضى أو لا، رأس الشجرة الملعونة في القرآن. فأصبحت الأمة كذلك. دققوا النظر، الأمة أصبحت كذلك، مو أنه صار تغيير بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله فيما جريات السقيفة، والتغيير كان في زمن معين محدد. لا، التغيير صار الأساس والأمة استمرت على ذلك الأساس، مو على أساس الإسلام. الإسلام كان مؤقت، اجى وبقى مدة قصيرة وراح، التغيير هو الخالد. فأصبحت الأمة كذلك، وفيهم المجتهدون في العبادة، وفي الناس الذين ظلوا أولئك الذين هم مجتهدون في العبادة، يعني العباد. وفيهم المجتهدون في العبادة على تلك الضلالة. الكاسب يستمر على تلك الضلالة، والعابد اللي ما له شغل إلا العبادة هم يستمر على تلك الضلالة. معجبون مفتونون، العباد معجبون بأنفسهم، مفتونون أي اجتاحتهم الشبهة فأقنعتهم الشبهة، فسقطوا في الامتحان الإلهي الذي جاءهم عبر الشبهة، فعبادتهم فتنة لهم، سقوط في الامتحان الإلهي. نفس العبادة سقوط في الامتحان الإلهي، ولمن اقتدى بهم وإسقاط لغيرهم. يعني العابد هو ضال، والجماهير عندما تشوف العابد الرمز مالها ضال، الجماهير تعتبر هذه الضلالة هداية فتقتدي بهؤلاء العباد. نفس الشعار اللي طرحناه، البكريون المخدوعون فالمظلومون. فالأمة يصدرون عن أمر الناس بعد امر الله تبارك وتعالى وعليه يردون بئس للظالمين بدلا ولاية الناس بعد ولاية الله وثواب الناس بعد ثواب الله ورضا الناس بعد رضا الله فأصبحت الأمة كذلك وفيهم المجتهدون في العبادة على تلك الضلالة معجبون مفتونون فعبادتهم فتنة لهم ولمن اقتدى بهم. المقاطع المختارة من الرسالة انتهت. قال الإمام الجواد عليه السلام: المؤمن يحتاج إلى ثلاث خصال. الإنسان عندما يصير مؤمن ويريد أن يستمر في إيمانه فيحتاج إلى ضمان. مو الإنسان إذا صار مؤمن فبعد تلقائيا يستمر في الإيمان، لا، الإيمان شأنه من هذه الناحية شأن الأمور الأخرى، تحصل على دار، أما استمرار هذه الدار إليك واستمرارك للدار يحتاجان إلى ضمان. يعني أفرض إذا قسم من الدار خرب يحتاج إلى تعمير، إذا الماء في الدار يعني إذا أنبوب الماء في الدار اتكسر يحتاج إلى تعمير، كذلك الكهرباء، كذلك الغاز وما أشبه. فالاستمرار يحتاج إلى الضمان، الاستمرار لا يعتمد على الوجود في بدء الأمر. هس ضمان استمرار الإيمان شنو هو؟ ثلاثة أمور. المؤمن يحتاج إلى ثلاث خصال: توفيق أو توفيق، توفيق من الله تعالى، الله لازم يوفق في الاستمرار مثل ما الله تعالى وفق في الابتداء. والتوفيق بمعنى تهيئة الأسباب، وكما ذكر فيما سبق التوفيق نوع ثواب على العمل الصالح. بعبارة أخرى الإنسان لازم يقوم بالأعمال الصالحة حتى الله لأجل تلك الأعمال الصالحة يثيبه بالتوفيق في الاستمرار، توفيق من الله تعالى. وواعظ من نفسه، المؤمن لازم يتطور، لازم ما يعتمد دائما على المنبر، على شريط المسجل، على شريط الفيديو، على الكتاب، على الحوار، على المحاضرة وما أشبه. لازم يكون نفسه، لازم يبني نفسه، لازم يدخل في ميدان الموعظة بشكل اللي في داخله يتكون واعظ من كثرة الاستمرار. عينا مثل الأمور الأخرى، الشخص في السياقة عند تمرين كثير إلى درجة أنه يسوق وفكر مشغول بغير مكان، كأنه في داخله أكو سائق تلقائي أوتوماتيكي. الوعظ بالنسبة للمؤمن لازم هالشكل يكون، يعني لازم يمارس الاتعاظ، لازم يمارس الوعظ إلى درجة أنه القضية بالنسبة إلي تصير حسب المصطلح الإسلامي ملكة. ما يقولون ملكة العدالة، ملكة الوعظ، وعظ نفسه لنفسه، وواعظ من نفسه. الخصلة الثالثة وقبول ممن ينصحه. عادة الإنسان ما يريد غير ينصحه، أما لازم يتغلب على هذه العادة السيئة حتى العادة تنعكس عنده في ذاته، في داخله، في نفسه، يعني بالعكس يحب أن ينصحه الآخرون. وقبول ممن ينصحه، إذا هذه الصفات اجتمعت في المؤمن الإيمان يستمر، وإلا الإيمان ما يستمر. في القرآن الكريم هم أكو آية شريفة تقول فمستقر ومستودع، يعني بعض الأوقات الإيمان يكون مستقر، يعني إذا إجي بعد ما يروح. بعض الأوقات الإيمان يكون مستودع وديع، جارك يروح للحاج فيخلي شيء معين وديع عندك، عندما يرجع من الحج بالسلامة فيسترجع الوديعة. الإيمان هم الشكل، بعض الأوقات مستقر ما يتزحزح حسب مرور الزمان، بعض الأوقات لا مستودع، أي مجعول عند المؤمن كوديعة، بعد مرور فترة زمنية معينة يسترجعون الوديعة، فهذا يصير كافر، يصير منافق، يصير ملحد وما أشبه. ولهذا أكو في الأدعية اللي عليه تركيز شديد من الإسلام هذا الدعاء: اللهم لا تجعلني من المعارين ولا تخرجني من التقصير. الآن ما علينا بالجملة الثانية، علينا بالجملة الأولى: اللهم لا تجعلني من المعارين. المعير الذي يجعل الوديعة عندك، فأنت تكون معارا، أي جعلت الوديعة عندك. اللهم لا تجعلني من المعارين، يعني لا تخليني احتفظ بالإيمان كعارية كوديعة، وإنما خلي الإيمان عندي كشيء مستمر. قال الإمام الجواد عليه السلام: المؤمن يحتاج إلى ثلاث خصال: توفيق من الله تعالى، وواعظ من نفسه، وقبول ممن ينصحه. الإمام الجواد عليه السلام كتب إلى سعد الخير رسالة ثانية، هذه قطعة من تلك الرسالة وتليها قطعة أخرى اخترناهما بإذن الله تعالى. واعلم رحمك الله أن لا ننال من حصل محبة الله تعالى إلا ببغض كثير من الناس. الله لا يحبني إلا بشرط أن أبغض كثيرا من الناس. البراءة من أعداء الله تبارك وتعالى. فما يصير أحب من أحب ولا أبغض الذي يجب، مع ذلك أحصل على محبة الله تعالى، ما يصير. ولا ولايته إلا بمعاداتهم. من حصل على ولاية الله إلا بمعادات أولئك. كأنه سعد الخير أو غيره يعترض أو يستشكل أو يسأل عن الإمام، يقول هذا صعب، أنا شلون أبغض وثم أعادي الحاكم وإن كان ملحدا ناصبيا ظالما وحشيا، كيف أبغضه مع أنه الفوائد كلها تجي من عند إلي؟ أنا إذا أحبه، إذا أتولاه، إذا أتصل بي، فدنياي دنيا عامرة. أما إذا أبغضه وثم أعاديه فدنياي دنيا الزاهدين أو أقل من دنيا الزاهدين. الإمام يقول مو مشكلة، الدنيا والآخرة متناقضتان، إذا تريد إحداهما لازم ترفض الأخرى، والآخرة أعظم من الدنيا، فأنت خلي تفوتك الدنيا بس بالمقابل تحصل على الآخرة اللي ماكو بينها وبين الدنيا قياس. الإمام يخدعه، لا لا، الإمام يقول القضية صحيحة، يعني تنظر في الدنيا أما ماكو شارة حتى تنتفع بالآخرة وفي الآخرة. عينا مثل الأمور الدنيوية عند العقلاء من الناس، هذا اللي يريد يصير طبيب خو سنوات عديدة ينظر يتعب يغمض عينه عن الملاذ والملاهي وما أشبه، أما يدري هذن الأشياء مقابل أن يتخرج طبيب مو شيء، فيتحمل هالمرارات في سبيل النتيجة. وانت على نفس الطريقة، طريقة العقلاء، امشي. وفوت ذلك يعني الدنيا قليل يسير مشي لدرك ذلك من الله، يعني لدرك الثواب الأخروي من الله. فوت الثواب الدنيوي لدرك الثواب الأخروي من الله مشي. بعدين يركز يقول لقوم يعلمون، إذا عندك علم بحقيقة الدنيا والآخرة فتنجح في هذا الانتخاب، أما إذا ما عندك علم بحقيقة الدنيا والآخرة تقول الدنيا ناقد والآخرة نسيئة فلا، تسقط في هذا الانتخاب. واعلم رحمك الله تعالى أننا لا ننال محبة الله إلا ببغض كثير من الناس، ولا ولايته إلا بمعاداتهم، وفوت ذلك قليل يسير لدرك ذلك من الله لقوم يعلمون. في قطعة أخرى الإمام عليه السلام كتب يا أخي، ودقق النظر يسمي سعد الخير أخي، يا أخي إن الله عز وجل جعل في كل من الرسل عليهم السلام، يعني كل رسول إلي استمرار في الزمان، إلي أهل بيت. يا أخي، طبعا أنا هسه أقول أهل بيت، أنت قلوا استمرار، يعني ربما أهل بيت، ربما وصي من غير أهل بيته. يا أخي إن الله عز وجل جعل في كل من الرسل بقايا من أهل العلم، شوف التقية شلون كانت تضغط في تلك الأزمنة. يريد الإمام عليه السلام يبين إلى سعد الخير، يبين استمرار الرسول صلى الله عليه وآله في أهل بيته، في الأئمة الاثني عشر عليهم الصلاة والسلام. أما ما يصرح، ما يتمكن يصرح، يعطي إشارات. يا أخي، إن الله عز وجل جعل في كل من الرسل بقايا من أهل العلم. يسمي رسول الله صلى الله عليه وآله أهل العلم، ويسمي الأئمة بقايا من أهل العلم. يدعون من ضل إلى الهدى، شغلهم الهداية، ويصبرون، دققوا النظر حتى إحنا نعرف واجبنا، ويصبرون معهم على الأذى. هذول الضالين اللي الأئمة يريدون يدعونهم إلى الهدى، هذول يأذون الأئمة. كما ذكر فيما سبق، الهداية عملية جراحية بدون بنج، فهذا المريض اللي تحت العملية هذا يأذي، يتجاسر، يهين الطبيب الجراح. ويصبرون معهم على الأذى، يجيبون داعي الله، الأئمة يجيبون داعي الله، ويدعون إلى الله، يدعون الناس إلى الله، يعني يأخذون من الله ويعطون للناس. فأبصرهم رحمك الله، شوفهم في أجواء الإعلام المضلل، حاول أن تشوف الأئمة. الإعلام المضلل ما يخلي الناس يشوفون الأئمة، كما نرى في كل العصور وفي عصرنا بالذات البكرية الأكثرية. ليش؟ لأن الإعلام المضلل ما يخلي الناس يشوفون الأئمة صلوات الله عليهم. فأبصرهم رحمك الله، فإنهم الأئمة في منزلة رفيعة، وإن أصابتهم في الدنيا وضيعة، انحطاط ظاهري، انحطاط مادي، الخروج من الحكم، الإخراج من الحكم، وما أشبه. فلا تتصورهم هم مثل بقية الناس، لا، في منزلة رفيعة، الواسطة بين الله تعالى وبين البشر. إنهم يحيون بكتاب الله الموتى. الضال ميت وإن كان يتصور نفسه حي، فهذول الأئمة بواسطة القرآن يحيون الضالين. ويبصرون بنور الهدى من العمى. شوفوا، يبصر يعني يشوف، يبصر يعني يعطي الشوف للآخرين، يعطي العين للآخرين. ويبصرون بنور الله من العمى. الآخرون الذين هم في ميدان الهداية والضلال عميان، الأئمة بسبب نور الله تعالى يعطون لهم أعين تشوف الهداية من الضلالة فتختار الهداية. كم من قتيل لإبليس لعنة الله عليه قد أحيوه. إهواي أكو قتلى لإبليس، فهذول الأئمة أحيوا أولئك القتلى، يعني من الضلال إلى الهداية. وكم من تائه ضال قد هدوه. إهواي أكو ناس اللي تاهوا في ميادين الضلال، ظلوا، فالأئمة هدوهم. دققوا النظر حتى نعرف تكليفنا. يبذلون دماءهم دون هلكة العباد. يعطون دماءهم يعني حتى يتحملون القتل والشهادة دون هلكة العباد، حتى العباد لا يهلكون، كأنه يخلون دماءهم حجاب بين العباد وبين هلكة العباد. بالمقابل دققوا النظر، وما أحسن أثرهم على العباد وأقبح آثار العباد عليهم. شوف إيش قد هذول عندهم أثر إيجابي على الناس، وشوف الناس إيش قد عندهم أثر سلبي عليهم. شوفوا يا إخواني، هسه ما علينا بالضلال والرشاد، لا خلي نجي على المادة، على الأمور المادية اللي يعرفها الكل حتى الملاحدة. رسول الله صلى الله عليه وآله شنو قدم لعمر اللي كان مبرطش حسب التاريخ المعترف به من قبل الكل؟ يعني كان سمسار في سوق بيع الحمير أجلكم الله. فرسول الله صلى الله عليه وآله إش قد قدم إله من الناحية المادية فقط؟ إهواية قدم له. هو شنو قدم لرسول الله؟ هو اشترك مع أبي بكر في تخطيط شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأمر مع أبي بكر عائشة وحفصة في تنفيذ هذه الشهادة، وثم قاد الهجمة الإلحادية الناصبية الوحشية على بيت الله تعالى وبيت رسوله صلى الله عليه وآله وبيت أمير المؤمنين عليه السلام وبيت سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها وبيت الحسن والحسين سبطي رسول الله وسيدي شباب أهل الجنة صلوات الله عليهما وبيت السيدتين الجليلتين زينب وأم كلثوم عليهما الصلاة والسلام. قاد الحملة الإلحادية الناصبية الوحشية على هذا البيت المكرم، ونتيجة سبب شهادة سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها وشهادة السبط الثالث المحسن صلوات الله عليه. شوف رسول الله شنو قدم إليه حتى في المستوى المادي، وشوف هو شنو قدم لرسول الله صلى الله عليه وآله. العبرة من هذه القطعة الشريفة من الكتاب المبارك هي أنه إذا الأئمة كان عليهم أن يضحون في هالمستوى، فإحنا اللي مو شيء لازم إشلون نضحي؟ يا أخي، إن الله عز وجل جعل في كل من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون معهم على الأذى، يجيبون داعي الله ويدعون إلى الله، فأبصرهم رحمك الله، فإنهم في منزلة رفيعة وإن أصابتهم في الدنيا وضيعة، إنهم يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله من العمى، كم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من تائه ضال قد هدوه، يبذلون دماءهم دون هلكة العباد وما أحسن أثرهم على العباد وأقبح آثار العباد عليهم. انتقلنا إلى مواعظ الإمام الهادي عليه السلام. قال الإمام الهادي عليه السلام: إن الله عز وجل جعل الدنيا دار بلوى، دار مشاكل، حقيقة لازم فرد واحد يعترف بها. والآخرة دار عقبى، الله جعل الآخرة دار النتيجة، والإنسان عندما يحصل على النتيجة بعد يبقى للنتيجة والنتيجة تبقى إليه. وجعل، دقق النظر، وجعل بلوى الدنيا لثواب الآخرة سببا، مشاكل الدنيا أسباب للثواب الأخروي. عينا مثل الدنيا نفسها، مشاكل الدنيا أسباب للثواب الدنيوي. هذا اللي يريد فاون لازم يروح بالسوق يشتغل، فالشغل في السوق بيه مشاكل لا شك، أما بيه نتيجة، النتيجة الفاون. وإذا حصلت على الفاون ففي الدنيا تحصل على كل شيء. العلاقة بين الدنيا والآخرة هالشكل: تتحمل المشاكل في الدنيا فتشوف الثواب في الآخرة. وجعل بلوى الدنيا لثواب الآخرة سببا، وثواب الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. الثواب الأخروي عوض عن المشاكل الدنيوية، متحصل على العوض إلا بعد أن تبذل المشاكل. إن الله عز وجل جعل الدنيا دار بلوى والآخرة دار عقبى، وجعل بلوى الدنيا لثواب الآخرة سببا، وثواب الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. المعادلة واضحة، بس هل احنا اوادم حتى نسير على ضوء المعادلة او لا؟ مو اوادم حتى نسير على ضوء الشهوات والاهواء. قال الامام الهادي عليه السلام: الحديث الشريف قصير جدا بس المعنى كبير. الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون، خلص. الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون. كل سوق كل يوم تاجر يرتفع بيها وتاجر يسقط بيها، فأنت لازم تشوف أنه ما تسقط، تفتح عينك حتى لا تطلع كسر، لا تصير مفلس حسب المصطلح الفقهي. الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون. قال الإمام الهادي عليه السلام، وذكر هذا المطلب فيما سبق مرارا وكرارا: من اتقى الله تعالى يتقى، من حذر من الله تعالى المخلوقات كلها تحذر منه، ومن أطاع الله تعالى يطاع، من أطاع الله تعالى فكل المخلوقات بدورها تطيعه. طبعا هنا اكو نقطة تبعث الإنسان على اليأس. أما أكو نقطة أخرى، أكو نقطة أخرى اللي تشرق يعني تسبب شروق الأمل في ذات الإنسان. النقطة الأولى، فرد واحد من المؤمنين والمؤمنات يقول نتيجة أنا ما عندي الدرجة المطلوبة من التقوى والدرجة المطلوبة من طاعة الله تعالى، فإذا المخلوقات لا تتقيني ولا تطيعني، فإذا أنا يائس من هذا الأمر. النقطة المشرقة المضيئة هي كما أن التقوى على درجات، آثار التقوى بالتبع أيضا على درجات، والمؤمن والمؤمنة العاديان فهذول عندهم نوع من التقوى. إذا ما كان عندهم نوع من التقوى وما كانوا مؤمنين ولا مؤمنات. فبمقدار الموجود من التقوى أكو حذر المخلوقات، وبمقدار الموجود من الطاعة أكو طاعة المخلوقات. بس الإنسان ما يتأمل في أطرافه، إذا الإنسان يتأمل في أطرافه يدرك هذا الأمر. بالإضافة إلى أن التكامل في التقوى والتكامل في الطاعة طريقه مفتوح، سبل مشرعة للتكامل الإنساني في ميدان التقوى وفي ميدان طاعة الله عز وجل. وكما يذكر التاريخ لنا، شوفوا الإنسان يتدرج في مراحل التقوى والطاعة بواسطة الكتب، أشرطة المسجل، أشرطة التسجيل، المنابر الحية، المحاضرات الحية، الحوارات وما أشبه. بعدين عندما الله تعالى شاف هذا الإنسان يريد يتكامل، فالإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا في الدنيا مو عاطل باطل ما عنده شغل عمل. الأبدال شنو وظيفتهم؟ إلياس صلوات الله عليه شنو وظيفته؟ الخضر صلوات الله عليه شنو وظيفته؟ أولياء الله المجهولون عندنا المعلومون عند الله، هذول ما عندهم يعني هذول عندهم شغل، شغلهم شنو؟ مو النجارة والحدادة وما أشبه، شغلهم الهداية. فإذا شافوا الشخص يريد التكامل وبالفعل دا يرتقي سلم التكامل حسب الأسباب الموجودة أمامه، فعندما يصل إلى مكان اللي الأسباب الموجودة بعد ما تتمكنت عينه يحتاج إلى اتصال غيبي فيتصلون به. هذا المثل معروف عندنا أنه أنت لا تروح وراء الحجة، أنت اتكامل فالحجة هو يجيك، انت لا تروح الى الامكنة بدون التكامل على اساس انه تريد تشوف الحجة. لا، اذا ما عندك تكامل خو خلي تروح الى تلك الامكنة المقدسة ملايين المرات، فالحجة لا يري وجهه الكريم لك. انت ابق في دارك، لا تسعى وراء الحجة، بس اسعى وراء التكامل، هو الحجة يجيك، او الخضر او الياس او واحد من الابدال او واحد من اولياء الله تعالى. من اتقى الله تعالى يتقى، ومن أطاع الله تعالى يطيع. وكما ذكر فيما سبق أبواب النبوة والرسالة والوصاية مغلقة في وجه البشر، أما أبواب التكامل حتى تنتهي إلى درجة سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه وتتجاوز تلك الدرجة إلى درجات أعلى، أبواب هالأنواع من التكامل مفتوحة أمام البشر. قال الإمام الهادي عليه السلام، الحديث قصير أما المعنى كبير، الناس في الدنيا بالأموال وفي الآخرة بالأعمال، يقصد الأعمال الصالحة. إذا عندك مال تشتري سيارة، ما عندك مال ما تشتري سيارة، أما المال ما له دور أساسي في الآخرة. إذا عندك صلاة الليل فعندك درجة عالية من الجنة وإن كنت فقيرا في الدنيا، إذا كنت أكبر غني في الدنيا وما عندك صلاة الليل ما عندك درجة رفيعة في الآخرة. المقاييس تختلف إخواني عينا مثل الدنيا. شلون المقاييس تختلف؟ مقاييس الدنيا والآخرة أيضا تختلف. يعني الحية شلون تتحرك على بطنها، الطائر شلون يتحرك على رجلين، بعض الأوقات بعض الأوقات على جناحين، الإنسان شلون يتحرك فقط على رجلين، الخروف شلون يتحرك على أربع. يعني المقاييس مو لازم تكون واحدة، دا نشوف المقاييس غير شكل. الملائكة لا ينامون، وأكو بعض أنواع الحشرات إن لم تخن الذاكرة أنه السنة يقسموها إلى نصفين، نصف السنة مستيقظين نصف السنة نائمين. يعني القضية المقاييس تختلف. مقياس الدنيا بالمال، أي شيء تريد في الدنيا لازم يكون عندك مال، أما مقياس الآخرة بالأعمال الصالحة مو بالمال. الناس في الدنيا بالأموال وفي الآخرة بالأعمال. قال الإمام الهادي عليه السلام، المقادير التقديرات تريك تشوفك ما لم يخطر ببالك، فرد شيء اللي أصلا ما جاي في ذهنك. إنسان عراقي تكريتي من أهل العوجة يصير رئيس العراق وثم يهز المنطقة كلها، وهو ما إله شيء، هو من أولاد الشوارع، ما إله فضيلة إلا فضيلة الجريمة إن صح التعبير. فهذا عجبة. يعني المقادير تريك ما لم يخطر ببالك. زين، هنا عندي سؤال وجواب وأعوذ بالله من الأنا. شوفوا المطلب واضح سهل، ليش الإمام الهادي صلوات الله عليه يبين هذا المطلب الواضح السهل؟ كل واحد يدري أنه التقديرات فرد شكل اللي تشوفك أشياء اللي حتى ما كنت تتفكر فيها. لا، الإمام الهادي ده يبين شيء آخر. العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، ده يقول ما دام الدنيا كلها مقدر موزون تجري حسب المعادلات الكثيرة المتنوعة الدقيقة، فأنت ليش متسأل حتى تعرف الأسباب حتى تعرف العلل؟ ليش دائما تكون غافل عن الأسباب والعلل وعندما تقع أوتوماتيكيا تلقائيا المسببات والمعاليل في الخارج فعند ذلك تتعجب وتقول أنا ما كنت أتصور؟ خو اسعى وراء اكتشاف الأسباب والعلل حتى تعرف مسبقا المسببات والمعاليل، وبالمقدار اللي تتمكن تتدخل في عالم الأسباب والمسببات في عالم العلل والمعاليل إيجابيا وسلبيا، على الأقل مثل ما يفعله الغربي. الغربي طبعا في نطاق معلوماته اللي النطاق نطاق مادي محض، وإن كان فيه شيء من المعنوية فهذا القسم من المعنويات قليل جدا نادر بل شر، يعني يصير مثل الغربي في عالم الماديات. شلون الغربي في عالم الماديات يسعى وراء الاكتشافات، يعني معرفة عالم الأسباب والمسببات العلل والمعاليل، وثم يسعى وراء التدخل في هذين العالمين اللي يسموه الاختراعات. الاختراع تدخل في عالم الأسباب والمسببات والعلل والمعاليل. انت عم صير هالشكل، بس انت صير في عالم المعنويات بالذات وفي عالم الماديات بالتبع. المقادير تريك ما لم يخطر لك، عفوا ما لم يخطر ببالك. قال الإمام الهادي عليه السلام اذكر، أي تذكر، أي فكر، تأمل، تدبر مسبقا مصرعك. المصرع هنا مصدر ميمي بمعنى الصرع، يعني اذكر عندما انت مصروع، مصروع يعني ملقى على الارض او على سرير المستشفى او اي مكان اخر، اذكر مصرعك بين يدي اهلك واقربائك محيطون بك. دقق النظر، مصرعك بين يدي أهلك، مو مصرعك في الصحراء، لا، أنت طريح الفراش وكل الأقرباء هم يمك، أما ما يجي منهم مساعدتك. المسألة هنا، أذكر مصرعك بين يدي أهلك، والواو حالية، والحال لا طبيب يمنعك ولا حبيب ينفعك. الطبيب ما يتمكن يمنعك من المرض والضعف، الحبيب محبوبك هم ما يتمكن ينفعك، الأقرباء موجودون، الإمكانات عند الأقرباء موجودة، وانت تحتاج إلى ذرة إمكانات، وجايبين الأطباء بالإضافة إليهم، أما لا هم يتمكنون يساعدوك لا الأطباء اللي جاءوا بهم يتمكنون يساعدوك. فأذكر تلك اللحظات اللي المساعدة ما تكون إلا بيد الله تعالى، فإذا لا تضحي بالله في سبيل الأقرباء، ضحي بالأقرباء في سبيل الله إن كان هناك لزوم في التضحية. اذكر مصرعك بين يدي اهلك ولا طبيب يمنعك ولا حبيب ينفعك. انتقلنا الى مواعظ الامام العسكري صلوات الله عليه. ما ترك الحق عزيز إلا ذل ولا أخذ به ذليل إلا عز. ذكر فيما سبق كرارا ومرارا أن المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم غيرهم هم هالشكل، وإن كان مو في مستواهم صلوات الله عليهم، هذول عندما يريدون يفهمون الناس بأمر معين فيجيبون أدلة متنوعة، يعني يأخذون الأمر يوظفوه من أكثر من زاوية حتى الناس زين يفتهمون الأمور. فإهنا الإمام العسكري صلوات الله عليه ليوضح الأمر من زاوية العزة والذلة. بعض الأفراد متهمهم العزة والذلة، لهذا هذا الحديث الشريف ما يهمهم. ليش؟ لأن هذا مو يم العزة والذلة، يريد يعيش هسه ذليل أو عزيز ما يهمه. أما بعض الأفراد اتهمهم العزة والذلة، يعني عند العزة أغلى من كل شيء، ما يريد يشوف الذلة وإن كان يضحي بكل شيء اللي يمتلكه. فهذا الحديث موجه إلى أولئك. ما ترك الحق عزيز إلا ذل. الشخص خلي يكون عزيز في أوج العزة، إذا يترك الحق فيصير ذليل. ولا أخذ به ذليل إلا عز. خلي فرد واحد يكون ذليل إلى أبعد درجة، إذا ياخذ الحق فيصير عزيز. يا إخواني طبعا ما عندنا وقت، بسرعة نبين هالملاحظة المهمة جدا. الحق وترك الحق مهمان في العزة والذلة، إلى درجة أنه حتى الحق إذا كان ظاهري بدون محتوى هم يعز الشخص. عمر كان ذليل، كان مبرطش في سوق الحمير أجلكم الله، فأخذ بالإسلام الحق، ولكن أخذه ما كان أخذ باطني حقيقي، كان أخذ ظاهري مزيف. هذا الأخذ أعطاه الدنيا مع أنه مزيف، يعني القضية هالشكل. قال الإمام العسكري عليه السلام: ما ترك الحق عزيز إلا ذل ولا أخذ به ذليل إلا عز. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين.